وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
لا
له،
إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المبارك لنتدارس في رسالة من رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي الرسالة المسمى في شرح حديث أبي الدرداء فيما جاء في فضل ورثة الأنبياء. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى، وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده.
طبعا الرحلة والرحلة في طلب العلم من أعظم ما يزيد طالب العلم علما ويكسبه فضائل. وإذا كان الصحابة وهم خيرة العلماء وخيرة طلاب العلم يرحلون في طلب الحديث، فغيرهم من باب أولى. ولهذا كانوا يقولون: من لم يرحل لا يرحل إليه، ومن لم يرحل لم يحمل العلم كما ينبغي. وقد ذكر الله جل وعلا قصة أعظم رحلة في طلب العلم، وهي رحلة الكليم موسى إلى الملك أو النبي الخضر. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم ساره وفتاه إليه كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني سنين عديدة. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
هنا قوله أو أمضي حقوبا فيه دلالة صريحة على أن طالب العلم بحاجة إلى أحقاب ليدرك العلم، والحقب أو الحقب المدة الزمنية ما بين العشر، كل عقد حقب، 10 و20 و30. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضير مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولا ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ولا ركبت إليه.
طبعا في قصة موسى مع الخضر عند التأمل بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام كل ما يحتاج إليه طالب العلم في الأدب، سواء في الأدب مع العلم أو في الأدب مع العالم أو في الأدب مع الرفيق أو في الأدب مع نفسه، ففيه أكثر من 100 فائدة. نعم.
وقال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه.
ببرك الغماد،
ببرك الغماد،
نعم اسم منطقة. قال أحد الصحابة، نسيت اسمه، في غزوة بدر، قال: لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرناه معك. نعم.
الغماد بالفتح،
الغماد بالفتح أو بالكسر. نعم.
إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه، وبرك الغماد أقصى اليمن، وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها، ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها، ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأل عن تفسير آية، ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى، واستقصاء هذا الباب يطول. وحلف رجل يمين،
وأكثر رجل ارتحل في طلب العلم حسب علمي القاصر 3 أئمة: أولهم الإمام أحمد، وثانيهم الإمام أبو حاتم الرازي، وثالثهم الإمام البخاري. لم أرى بعد تتبعي تاريخ العلماء أكثر من هؤلاء 3 رحلة وسيرا على الأقدام. نعم.
وحالف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه، وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبري لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه.
مثل هذا بعض الناس يرسل رسالة يسأل عن الطلاق، تقول له: الطلاق أنا لا أفتي فيه، اذهب إلى الفتوى في الوزارة. يقول: وي شيخ، أنا ما عندي وقت أروح، أبي الفتوى عاجل. مو على كيفك، تبي مسألة تركبها على ظهورنا، مو على كيفك. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعهم ابنه كلاما، فقال الحسن: مهلا يا بني. ثم تلا هذه الآية.
طبعا كتب ربكم على نفسه الرحمة، الرحمة في القرآن تأتي لعدة معاني، لكن أكثر ما يأتي ذكر الرحمة في العلم. قال الله جل وعلا: هم يقسمون رحمة ربك، يعني العلم والنبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعهم ابنه كلاما، فقال الحسن: مهلا يا بني. ثم تلا هذه الآية: وفي كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين. وجازر بن حبيش يا صفوان بن عسال في طلب العلم قال له: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وفي رواية أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس مرة على باب ابن مبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم، لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم.
أسهل باب من أبواب دخول الجنة هو لزوم طلب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع حتى يفتح له أبواب الجنة. نعم.
ولهذا تأسف معاذ بن جبل عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر فقال: إنما أبكي على ظما الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله بالسلام وأدخلنا وإياكم دار السلام، هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، لا يكون أن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحى الوحى، النجا النجا، علامة تعرجون أبيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا.
النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة إلا في سبيل الله عز وجل، كبناء مسجد أو بيت يؤويه وأهله، أما ما سوى ذلك فلم يحصل منه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي ليله ونهاره في العلم ونشره، وإذا اقتضى ذلك الجهاد كان من أول من يكون مع المجاهدين، وإلا فالأصل العلم ونشره والعمل به. نعم. كان نقل عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عبارة جميلة أنه قال: الموت في سبيل الله سهل، لكن أن يعيش الإنسان في سبيل الله فهذا صعب. ولا شك أن العيش في سبيل الله أعظم من أن يموت الإنسان في سبيل الله. الموت في سبيل الله يمكن لأي إنسان يذهب ويقاتل العدو ويموت في سبيل الله، لكن من يستطيع أن يعيش طول عمره في سبيل الله عز وجل؟ وكنت برهة من الزمن لسنين أبحث لهذا القول من دليل، حتى وقفت على قوله تبارك وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قتلتم في سبيل الله يعني في المعركة، وهذا في الموت في سبيل، أو متتم يعني في غير المعركة، وهذا لمن عاش في سبيل الله. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي، فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم.
والصواب أن كلا المعنيين مراد، من سلك طريقا بسير بدنه أو بسير روحه وجسمه ونفسه وقلمه وفكره، نعم.
وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإنه يحتمل أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه
ويسره
عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من السلف في هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه، ومنها أن يسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. ومنها أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها فيكون طريقا موصلا إلى الجنة، وهذا كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما يقال ثواب الحسنة بعدها، وإلى هذا إشارة بقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة. ومنها أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك الطريق الحسن المفضي إلى الجنة وهو الصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة، وسبب تيسير طريق.
طبعا هذه المعاني كلها مقصودة لا شك ولا ريب، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن ظاهر الحديث أن نفس طلب العلم سبب للوصول إلى الجنة، وذلك لأنه إذا جلس الطالب العلم في المجلس، تخيل لو أنه يجلس في اليوم في مجلس واحد فقط كم مرة سيقال قوموا مغفورا لكم، فكيف إذا كانت مجالس العلم عنده متعددة، كم مرة يستحق دعاء الملائكة، كم مرة تنزل عليه السكينة. إذن نفس طلب العلم سبب لتسهيل طريق الجنة، أما الأمور الثانية فهي من لوازمها وهي من مقتضياتها. نعم. وسبب
تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة.
ومن تسهيل ذلك أن العلم يعلمك كيف تدعو الله، كيف تنادي الله، كيف تخاطب الله، كيف تصلي، كيف تصوم. أما اللي ما عنده علم يصعب عليه العبادة، ما يعرف كيف. لذلك أكثر ما ترى الناس عند مسألتين، عندما يحجون ما يعرفون كيف يحجون، طالب العلم في تيسير من عبادة الحج. المسألة الثانية في إخراج الزكاة، فالذين ليس عندهم علم ما يعرفون كيف يحسبون الزكاة ولا كيف يخرجون الزكاة، بينما طالب العلم في تيسير من هذه العبادة. وعلى هذا فقس.
أحسن الله إليكم. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها، ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يعرف بالدليل، وقد بيّن ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. وقد شبه العلماء بالنجوم والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد.
يعني الآن الإنسان الذي يكون في الصحراء وتوجد السحب أو توجد القطرة أو الغبرة لن يهتدي، لا يعرف الشمال ولا الجنوب، لا يعرف أين سيتجه، فهو سيظل حائرا في مقامه أو يمشي على كيفما اتفق له حتى يهلك في مفازة وقد يهتدي، وهذه نادرة. لكن إذا ظهرت النجوم فهو يقتدي بها، يعرف الشمال من الجنوب، الشرق من الغرب، فيعرف كيف يتخلص من المفازة والضلالة. هكذا العلماء في أي بلد وجد العالم وجد علامة النجاة، ثم بعد ذلك الناس يستدلون به أو لا يستدلون، هذا راجع إليه، لأن بعض الناس ربما يكون في مفازة يقول له طالع النجوم، قال لا أنا بمشي على هواي، فيخسر ويهلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد: يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها، والعلماء في الأرض تجتمع.
هذا جاء موقوفا على قتادة وغيره، وهذه الثلاث جاءت في منطوق الكتاب: النجوم رجوم للشياطين وزينة للسماء و علامات وبالنجم هم يهتدون. نعم،
والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منهم من أهل الأهواء، وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى.
كان ابن عباس يقول: والله لموت إبليس أحب إلى إبليس من كذا وكذا، فإنه لا يقول شيئا ثم يبلغني إلا أبطلته بالحجج. نعم،
وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وخرج الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا عدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لا أخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا.
الله المستعان. قد ذهب من أهل العلم الكثير حتى بقينا في حثالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه في حديثه، فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف، فقال: صدق، لا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهب العلم، فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهب العلم
وسبب ضلال اليهود والنصارى هو انشغالهم عن الكتاب المنزل بكتب أحبارهم ورهبانهم، وهي التي تسمى بالمشناة أو تسمى بالتلمود. ومتى ما قدم الناس على الكتاب والسنة كتب العلماء وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى عياذا بالله. اليوم مع أن يعني بعد 1400 سنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم لو أن اليهود عملوا بالتوراة لعرفوا الحق الذي أنزل أرسل الله به موسى، ولو أن النصارى اليوم عملوا بالأناجيل الأربعة الموجودة بين يديهم بدون رسائل بولس ورسائل الرسل التي أضافوها لعرفوا التوحيد، لكن سبب ضلالهم زيادات علمائهم، زبالات أفكار أحبارهم ورهبانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الأمة تضل إذا اتخذت كتبا كالمشنى، وفي بعض النسخ كالمثنى، يعني مثل اليهود يقدمون كتب علمائهم على ما قاله ربنا وعلى ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. وكبروا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يرفع من العلم الخشوع، فإن العلم علمان كما قال الحسن: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع.
طبعا المقصود بخشوع القلب هو ذهاب أو خروج الكبر وخروج البطر منه، خروج الحقد والغل والحسد منه، هذا هو خشوع القلب، خضوعه واستكانته لله جل وعلا وعدم الالتفات إلى النفس. وليس المقصود بخشوع القلب كما يظن بعض الناس هو المذلة، لا، ليس هذا المقصود. نعم.
وهو في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، وفي حديث آخر أنه قال: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. ومن هنا قسم من قسم من علماء العلم إلى باطن وظاهر، فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده.
طبعا هذا التقسيم من حيث أن العلم علم متعلق بالقلب وعلم متعلق بالقالب، هذا التقسيم لا إشكال فيه وهو موجود في الكتاب والسنة، وإنما الباطل هو قول من يقول العلم علم ظاهر وعلم باطن. العلم الظاهر ما يفهمه فقهاء الملة، والعلم الباطن ما يعرفه العارفون. هذا التقسيم هو الباطل، ومقصودهم بما يعرفه العارفون ما تخطر بخواطرهم وفهومهم للشرع فيفسرون الدين كيف ما شاءوا، هذا ليس بعلم، هذه وساوس وخواطر شيطانية. العلم ما وافق المنطوق، فما وافق المنطوق سواء كان مؤثرا في القلب أو في القالب هذا هو العلم. نعم.
وكتب وهب بن نبيه المكحول: فإنك مرء قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، وعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهم بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان، وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق.
يعني لأنه صار همه نظر الناس إليه، ومتى ما صار هم طالب العلم نظر الناس إليه هنا قد انقطع. الواجب أن لا يفكر في نظر الناس ولا يفكر في مدح الناس ولا في ذم الناس، وإنما يفكر في رضا الله تبارك وتعالى ويتعوذ بالله من سخطه. نعم.
وأشار بعلم الباطن العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ويقولون أيضا: عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذي يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. ويقولون: عالم بأمر الله ليس بعالم بالله.
عالم بالله ليس عالم بأمر الله، هؤلاء يخشى عليهم كثيرا من البدع، لأنهم يحبون الإخلاص ويدندنون حوله، يزعمون محبة الله والخوف منه ويشتغلون بذلك، حتى إن بعضهم يزعم الأنس بالله وشهود الربوبية، لكنه لما قصر في العلم بأمر الله يقع في البدع من حيث لا يدري، وهؤلاء على خطأ. فإذا كان الأولون الذين عندهم علم بالله وعلم بأمر الله هم الكمل من أهل العلم، فهؤلاء دونهم بمفاوز كبيرة، فإن بدعة واحدة ترديه عياذا بالله، وأما القسم الثالث عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. هؤلاء إذا كان عالما بأمر الله يعني بالشرع ليس عالما بالله، بمعنى لا يدندن حول شهود الربوبية، لا يدندن حول الأنس ونحو ذلك من الأمور، فهؤلاء على خير ولا شك، لكنهم على خطر من فقد الإخلاص. يوجد عندهم الاتباع لكن يخشى عليهم من فقد الإخلاص. لماذا؟ لعدم انشغالهم بالله جل وعلا. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: هم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن، وليس لهم خشية ولا خشوع. وهؤلاء مذمومون عند السلف، وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر. وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة، غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها.
طبعا هذا الكلام من حيث العلم النظري، من حيث العلم التخيلي سهل، لكن لا وجود لهذا هكذا. لا يمكن أن يكون إنسان عنده علم بالدين ما عنده علم بالله، في الواقع لا يمكن. لكن يكون هذا موجود عنده شيء من العلم وينقطع عن الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. شوف عنده شيء من العلم اللساني، عليم اللسان، لكن أن يكون عنده علم الشريعة ثم يكون بهذا الوصف، هذا تنظير وهو تزهيد في العلم الشرعي. فإن العلم الشرعي نفسه يورث العلم بالله جل وعلا، بينهما تلازم. قد يكون إنسان يدعو الناس إلى متابعة الشريعة، دعوته الناس إلى متابعة الشريعة قد يدعوه إلى الأنس بالله جل وعلا، ولا بد. لكن هذا يقل ويكثر ممكن، أما أن يصبح هناك فجوة بحيث يصبح عالما فاجرا بالكلية، هذا فيه نظر، هذا لا يتصور. لذلك الناس الواقعيا المتصور عالم بالله، عالم بأمر الله في أعلى المقامات كالصحابة والتابعين وخيار الأئمة ونحوهم. وبعد ذلك يأتي العالم بالله لكنه ليس عالما بالشرع فيقع في البدع، وهؤلاء أمثلتهم كثيرة، حقيقة أمثلتهم كثيرة. وعالم بأمر الله لكن ليس عنده كلام في العلم بالله، وهذا أمثلته كثيرة، لكن أن يكون إلى درجة كما في هذا الوصف هذا غير متخيل، واقعيا غير متخيل، إلا اللهم أن يكون منافقا في الأصل، فهذه مسألة أخرى. لكن العلم في نفسه، العلم خير كله. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد منع إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى من وصل العلم النافع إلى قلبه، فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيره من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود، وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، ومن يأمر بالقسط من الناس وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك، كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطاة: إن لك دينا وإن لك فقها. فقال الحجاج: وفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا. فقال الوزير: والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله. وكثير مما يدعي الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ويطعن في أهله ويقولون: هم محجوبون وأصحاب قشور، وهذا يوجب القدح في الشريعة وفي الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها. وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة، وما من وصل فلا حاجة له إليها وأنها حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيرهم من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر. وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء، لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام. ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة ولا من الكتاب والسنة، وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات، فأساء الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر. فظلوا وأضلوا، فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضل أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحي أعني الكتاب والسنة، وعرضوا كلام الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قبيلوه وما خالف ردوه. وهؤلاء خلاصة الخلق وهم أفضل الناس بعد الرسل، وهم خلفاء الرسل حقا. وهؤلاء كثير في الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وكذلك في من بعدهم كالحسن وسعيد المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي ويحيى بن أبي كثير، وفي من بعدهم كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيره من العلماء الربانيين. وقد سماهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء والعلماء العلماء الربانيين، يشير إلى أنهم الربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل. فقال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع. ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين، وقد شرحناه في غير هذا الموضع. والمقصود ها هنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وكان ابن مسعود إذا ذكر هذا الكلام يقول: أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه. وروي عن أنس معناه أيضا، وقال عطاء الخرساني: ومجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا.
طبعا مجالس الذكر، كل حديث في فضل الذكر وفي فضل مجالس الذكر فالمقصود به مجالس العلم، سواء كان متعلقا بالتفسير أو بالحديث أو بالفقه أو بالعقيدة. هذه مجالس العلم هي مجالس الذكر. ولم يأتي في الشرع إطلاق اسم مجالس الذكر على ما يسميه بعض الناس اليوم بمجالس اللي يعني يذكرون فيه، يرفعون أصواتهم فيه بالذكر. ليس هذا مراد الأحاديث ولا مراد السلف في فضل ما جاء في مجالس الذكر. مجالس الذكر مجالس العلم حيثما كان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي كثير: درس الفقه صلاة. وكان أبو السواري العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السواري وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذا.
لا شك أن القول سبحان الله ذكر، لكن تعلم معنى سبحان الله أعظم من مجرد قول سبحان الله. لذلك كان العلم أشرف من مجرد الذكر، ومن هنا كان شرف المتدبر في القرآن على مجرد التالي له، ومن هنا كان شرف الفقيه للحديث على شرف مجرد راوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه. فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا، وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة. وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكره وينهى عنه فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. ولهذا روي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام. ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد. وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في الدين. خرجه الترمذي. ويروى بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه أنه قال: الفقه قبل التجارة، إنه من التجر قبل أن يتفقه.
ضبط الحديث: لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في الدين، هذا هو الأضبط. فقه يعني صار فقيها، أما فقه يعني يطلب الفقه، فليس المقصود الآن أنه يطلب الفقه ويبيع، لا، المقصود يطلب صار فقيها ثم يبيع، هذا مراد عمر. وأما حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو فقه في دين الله، فهذاك بالضم وبالكسر، أما هنا فبالكسر. نعم.
أحسن الله إليكم. ويروى بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه أنه قال: الفقه قبل التجارة، إنه من التجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. وسئل ابن المبارك: ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: ألا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل، إلا بعلم يسأل ويتعلم.
وهذا من الفروقات بين السلف والخلف. السلف كانوا لا يقدمون رجلا إلا بعد علم، الخلف يفعلون ثم يسألون، ولا حول ولا قوة إلا. نعم.
فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. ثم فسره وقال: لو أن رجل لم يكن له مال لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، فقال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لابد له منه في صلاته وإقامة دينه. وألم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق، وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا، لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، مبلغ عنه شرعه ودينه. وكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وقال عطاء بن السائبي: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار. وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى النسخ ونحو ذلك مما يجسر عليه غيره كثيرا، وأكثر وجوبتي أرجو وأخشى أو أحب أو أحب إلي ونحو ذلك. وكان هو ومالك وغيرهما يقولون كثيرا لا ندري. وكان أحمد يقول ذلك في مسألة يذكر للسالف فيها أقوالا عديدة، ويريد بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك. ومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو يروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من الكتاب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة وأدلة ذلك وبراهينه مقررة في الكتاب والسنة، أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات. وكل ذلك قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبرائيل له عنه دينا. فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر مجرد تطوع محض. وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حلقتين، في إحداهما قاص وفي الأخرى فقيه يعلم الفقه، فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس إلى إحداهما، فنعس فرأى في نومه قائلا يقول له: أو قد سويت بينهما إن شئت أريناك مقعد جبرائيل عليه السلام من فلان، يعني الفقيه الذي يعلم العلم. وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء الله تعالى. وكان زيد بن أسلم من جلة علماء المدينة، وكان له مجلس في المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. فجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس: هؤلاء في روضات الجنة آمنون. ثم أراه أنزل على أهل المجلس حوتا طريا ووضعه بين أيديهم. وجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا إلى زيد نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك، فلم يبقى زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص، فالعالم ولا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله. والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بموعظة أحيانا خشية السآمة عليهم.
أحسنت، أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.